بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فيا أيها الإخوة، نحن في هذه الليالي نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكنا نتكلم في كتاب الجنائز. تكلمنا عن تغسيل الميت، حكمه وصفته. تكلمنا عن تكفين الميت، حكمه وصفته. تكلمنا عن الصلاة على الميت، حكمه وصفته. وما زلنا في آخر كتاب الصلاة على الميت، لكن كنا نتكلم بالأمس عن مسألة مهمة. إذا كان هناك ميت يصلي عليه الإنسان، إذا كان حاضراً في البلد يصلي عليه، لو فاتته الصلاة لم يستطع أن يصلي عليه في وقت الصلاة عليه، يمكن أن يصلي عليه بعد يوم، بعد يومين، بعد ثلاثة، إلى نهاية شهر كما يقوله بعض العلماء. آخرون من العلماء، والذي رجحه الشيخ في الشرح الممتع، أن له أن يصلي عليه، وليس هناك تحديد بشهر، يمكن بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد أربعة يذهب إلى قبره ويصلي عليه. أيضا مسألة أخرى، إذا كان الميت غائبا عن البلد هل نصلي عليه أو لا نصلي عليه؟ ذكرنا بالأمس أن العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال. قول إنه يصلى على كل غائب، كل غائب يصلى عليه صلاة الميت، لكن هذا أحدث بدعة عند بعض المسلمين، لأن كثيرا من المسلمين الذين ليس عندهم علم وليس عندهم فقه، إذا سمعوا بشيء طبقوه بدون تأمل وبدون معرفة الدليل، وهذا خطأ. هذا الصلاة على الغائب، كل إنسان يصلي على الغائب، أي غائب كان يصلي عليه، أحدث بدعة عظيمة. ما هي البدعة؟ البدعة أن الإنسان إذا جاء في الليل قال أنا أصلي صلاة الغائب على كل من مات في هذا اليوم. كم عدد الذين يموتون في اليوم الواحد؟ أعداد هائلة من المسلمين، فيقول أنا أكسب أجورهم. هذه بدعة، هذه بدعة. لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في كل ليل يصلي صلاة الجنازة على الغائب، هذا لا يصح وليست صحيحة، وإنما هي بدعة. كما أن كثيرا من المسلمين، أيها الإخوة، الشيطان يغوي المسلمين، وإذا كان عندهم اندفاع لطاعة الله عز وجل يحاول أن يزيد حتى يبتدعوا، حتى يأتون بشيء لم يأمر بها الله ولم يأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. المسلمون يحبون الصلاة على رسول الله، وكلنا نحب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيها أجر عظيم. المسلمون يحبون ذكر الله عز وجل، وكل المسلمين يحبون ذكر الله عز وجل، ولكن نصلي على رسول الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يضع يده في يد ابن مسعود ويعلمه كيفية التشهد وكيفية الصلاة. لكن جاء الشيطان ولعب على بعض من الناس، وكان هناك عالم مبتدع، الله يهدينا ويهدي الجميع المسلمين، قال إن فيه صلاة أحدثها، صلاة لم يفعلها رسول الله ولم يقلها رسول الله، وسموها صلاة الفاتح. بدأوا يتكلمون بصلاة الفاتح حتى نسوا التشهد، وهذه بدعة. البدعة إذا ظهرت بين الناس نسوا السنة. السنة هو كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الفاتح صعبة، صعب حفظها عند كثير من الناس، ولكن التشهد سهل، كل مسلم يستطيع أن يحفظه. أيضا في ذكر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الله. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كانت له حرز من الشيطان، وكأنه أعتق 10 رقاب، وفيها فضل عظيم عند الله عز وجل. لكن جاء الشيطان وأتى ببعض العلماء وقال يكفي، ما يحتاج تقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قولوا هو. لماذا لا نقول كما قال رسول الله؟ يقولون صعبة، هذه صعبة وطويلة، لكن هو. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا؟ لا، لم يثبت، وإنما هذا من كلام المبتدعة، يلهون الناس ويضيعون عليهم ساعة أو ساعتين أو 3، كل وقت يقول هو. يكسب إثم ولا يكسب أجر. ولذا أيها الإخوة، يجب علينا أن نتعلم علمنا علم صحيح مبني على الأدلة الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تأخذ شيئا على علته، سمعت عالما من العالم يقول هذا فقلت لا، اسأل ما هو الدليل، هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يقله رسول الله. ديننا دين العلم يا إخوان، ليس دين الجهل. المسلمون لا يكون عندهم جهل، لا بد أن يتعلموا. ولذلك أول آية نزلت من القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ. فالمسلم لا بد أن يتعلم، لا يليه أي عمل آخر عن التعلم، لا بد أن يتعلم العلم الصحيح. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. قبل أن تصلي تعلم كيف تصلي، ما هو فضل الصلاة، كيفية الصلاة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. إذا أردت أن تزكي تعلم كيف تزكي، ما هي الأنصبة التي تجب فيها الزكاة. العلم قبل القول والعمل. إذا أردت أن تعملك طبيخ لا بد أن تعلم كيف تطبخ، ما تستطيع أن تأكل شيئا قبل أن تطبخه، فكيف بالدين الذي هو طريقك إلى الجنة؟ لا بد أن تتعلم. باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فنحن أيها الإخوة، صلاة الغائب فيها 3 أقوال عند العلماء. قول يقول إنه يصلى على كل غائب، نصلي على كل غائب، وهذا القول قول ضعيف. هناك قول آخر وهو قول وسط، كل من له منفعة للإسلام والمسلمين، يعني عالم أو أنه تاجر ينفع الإسلام بماله، أو أنه مجاهد ينفع المسلمين بجهاده، المهم مسلم له نفع عام للمسلمين، هذا يصلى عليه. ولو كان في الهند، مات المودودي نصلي عليه، مات الندوي نصلي عليه، ففي أي مكان كان الإنسان إذا كان عنده علم نافع فإنه يصلى عليه. المهم أن عنده ميزة يتميز بها عن غيره فإنه يصلى عليه، وهذا قول وسط اختاره كثير من المعاصرين وغير المعاصرين. هناك قول ثالث، عرفنا القولين، القول الأول ضعيف لا نعمل به، القول الثاني أخذ به كثير من العلماء، ونحن نأخذ به أيضاً عندنا هنا في السعودية. القول الثالث أنه لا يصلى على أحد من الأموات الغائبين إلا إذا كان في بلد لم يصلى عليه، يعني مات في بلد ما فيه أحد من المسلمين يصلي عليه، فإننا نصلي عليه صلاة الغائب. وهذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي في الحبشة، علم به الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي، فأخبر صحابته وهو في المدينة، وهذا مات في الحبشة، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته أن أخا لكم صالح قد مات فنصلي عليه، فصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. هذا هو القول الثالث، إذا كان لم يصلى عليه، لم يصلي عليه أحد من المسلمين. أما إذا صلى عليه ولو كان واحد رجل أو امرأة يكفي، لكن إذا لم يصلي عليه أحد فإننا نصلي عليه صلاة الغائب. وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على غائب غير النجاشي. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أما درسنا اليوم، موضوعنا اليوم، فهي تكملة أيضا لما قلناه بالأمس، تكملة للصلاة. عندنا مسألة، إذا وجد بعض ميت فهل نغسله، نكفنه، نصلي عليه؟ بعض الميت، يعني إن كان الموجود جملة الميت، يعني مقطعة يديه، مقطعة رجليه، لكن الجسد موجود، إذا كان الموجود جملة الميت بأن وجدنا ميتا بلا أعضاء فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه. طيب إذا كان الموجود يد، عضو من أعضائه، ما وجدنا إلا يدا منه أو رجلا منه، نسأل هل صلي على هذا الميت وإلا لم يصلي عليه؟ إذا قالوا نعم صلي عليه، لا نصلي على هذا العضو الموجود. أما إذا لم يصلي عليه فإنا نصلي على عضوه، يده أو رجله وما إلى ذلك، فإننا نصلي على الجزء الموجود. طيب الصلاة على الأموات هل تصلى في المساجد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان له مصلى للجنائز، مصلى خاص للجنائز، فهل تصح الصلاة على الأموات في المساجد؟ بعض من العلماء قالوا تكره الصلاة على الأموات في المساجد، لأنه ربما يكون من هذا الميت تلويث للمسجد، إما أن يخرج منه ريح أو يخرج منه دم أو يخرج منه شيء. والمساجد بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، فهذا الميت يصلى عليه في مكان آخر، حتى أنه تجوز صلاة الجنائز في المقبرة، على المقبرة. فآخرون قالوا تكره الصلاة على الأموات، آخرون من العلماء قالوا لا بأس بالصلاة على الأموات في المساجد إلا إذا خشي منه تلويثا للمسجد، يعني مثلا رجل أو امرأة عنده نزيف ينزف، وربما أنه ينزل في المسجد شيء يلوث المسجد، فهذا لا نصلي عليه، وإنما نصلي عليه في أي مكان آخر. أما إذا كان محفوظ ونظيف وليس فيه نزيف فإنه لا بأس بالصلاة في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن له مكان مصلى للجنائز فإنه صلى الله عليه وسلم صلى على رجل اسمه سهل ابن بيضاء في المسجد. انتهينا من الصلاة على الميت. الآن نريد أن نحمل الميت، نريد أن نحمل الميت، ما هي صفة حمل الميت إلى المقبرة؟ ما هي صفة حمل هذا الميت إلى المقبرة؟ نحن تكلمنا يا إخوان عن تغسيل الميت ثم تكفين الميت ثم الصلاة عليه. الآن الحمل إلى المقبرة والدفن. يقول المؤلف رحمه الله: يسن التربيع في حمله، مكتوب عندكم في كتاب الزاد، يسن التربيع في حمله. التربيع في حمل الميت سنة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: من اتبع جنازة فليحمل من جوانب السرير كلها، فإنه من السنة. ولأن الإنسان إذا ربع حمل الميت من جميع الجهات، إيش صفة التربيع؟ التربيع يقول سنة. ما هي صفة التربيع؟ يأخذ بجميع أعمدة النعش. هذا السرير الذي عليه الميت اسمه نعش. كيف التربيع؟ تأخذ أولاً باليمين تحمل قليلاً، ثم ترجع في الخلف وتحمل في اليسار، ثم تعود مرة ثانية أو ثالثة وتحمل باليسار، ثم الأمامي، ثم الرابعة في الأخير. هذا هو التربيع. أو أن الإنسان إذا كان يستطيع والجنازة خفيفة يمكن يمسك بيديه النعش الأولى ثم يرجع مرة أخرى ويمسك بيديه الأخرى. هذا هو الذي يقول العلماء أنه يسن التربيع. ما هو الدليل على أن هذا الفعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى رسول الله أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. وسمعنا بالأمس أن امرأة سوداء كانت تنظف المسجد، فماتت في الليل ولم يخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام. سألهم: أين هي؟ قالوا: ماتت. قال: لماذا لم تخبروني وصلي عليها؟ فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها ودعا لها. هذا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. لكن الأسرة عندنا التي نضع عليها الأموات المسافة بين العمودين طويلة، هذا يصعب على الإنسان أن يمسك بين العمودين. الأمر واسع، أن الإنسان ينبغي أن يفعل ما هو أسهل ولا يكلف نفسه ولا يزاحم الناس كثيرا. إذا كان التربيع صعبا أحيانا، أو إذا كان المشيعون عددهم كثير، فإنه يأخذ بالأسهل. فيه شيء جديد يا إخوان، شيء يسمى المكبة. المكبة، هل ينبغي أن توضع على النعش مكبة أو لا؟ المكبة مثل الخيمة، أعواد موجودة عند المغاسل الذين يغسلون الأموات، أعواد مقوسة توضع على النعش ويوضع عليها ستر. هذه مثل الخيمة ولكنها صغيرة، ترتفع عن الميت قليلا. إذا كان الميت أنثى فإنه ينبغي أن توضع هذه المكبة، وقد استحبه كثير من العلماء لأن ذلك أستر لها. والمرأة ينبغي أن نحافظ على سترها، لأن المطلوب من المرأة الستر، احتراما لها، احتراما لزوجها، احتراما لأهلها، احتراما لأوامر الشرع فيها. ولذلك المرأة كما قلنا، الرجل أفضل شيء يكفن في ثلاث لفائف، لكن المرأة تكفن في خمسة. وهذا دليل على المحافظة على ستر المرأة حتى ندخلها إلى قبرها. ولذلك الرجل مسؤول عن زوجته، مسؤول عن بناته، مسؤول عن قريباته، أنه يأمرهن بالستر ليكون أستر لهن. فإذا كان الميت أنثى فقد استحبه كثير من العلماء لأن ذلك أستر لها. ذكر البيهقي رحمه الله من علماء الحديث، البيهقي له سنن، ذكر أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أوصت بذلك يضعون عليها شيئا يسترها عن أعين الناس، وأيضا يروى أنها أوصت لا تدفن إلا في الليل حتى لا يراها الرجال. ولذا يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل فاطمة ما هو أفضل شيء للمرأة، قالت ألا ترى الرجال يعني الأجانب ولا يراها الرجال. كل هذا بعدا عن الفاحشة، لأن الله قال ولا تقربوا الزنا، النظر إلى وجه المرأة أو إلى محاسن المرأة هذا أيضا من الأشياء التي تقرب إلى الزنا، نسأل الله العافية. لكن هذه المكبة موجودة عندنا في الحرم، موجودة في الحجاز، ولذلك هذه من الأشياء المستحبة التي ينبغي أن نفعلها. المكبة توضع على المرأة وهي علامة من بعيد، نرى جنازة الرجل ليس عليها مكبة، جنازة المرأة عليها مكبة. ولذلك قال في كتاب اسمه الروض المربع: فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة لأنه أستر لها. ويروى أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها صنع لها ذلك بأمرها، ويجعل فوق المكبة ثوب، الثوب كما اتفقنا يا إخوان قطعة من القماش، الثوب الذي يكفن به الميت قطعة من القماش. أيضا قالوا إن المكبة هذه توضع إذا كان بالميت حدب، إذا كان بالميت حدب ومقوس ظهره كذا فإنه يوضع مكبة لأنه يستر هذا التشويه، فالمكبة للمرأة فقط، أما الرجل فلا يسن له هذا بل يبقى كما هو عليه، لأن فيه فائدة. ما هي الفائدة؟ قوة الاتعاب، إذا شاهده من كان معه بالأمس شاهده جثة على هذا السرير، وأمس كان يأكل ويشرب ويضحك معي، الآن هو جثة، يتذكر الإنسان ويتعب. لكن إن ستر بعباءة أو ستر بشيء فهو أولى وأحسن. بعض من الناس يقول الرجل لا، بكفنه فقط على النعش تراه ليكون الاتعاظ أكثر، لكن لو ستر أيضا يكون هناك أفضل، تستره بقطعة من القماش. هذا هو الأمر الأول في حمل الميت، أن تحمله بين العمودين أو تحمل بين بالأعمدة الأربعة، أو هذا إذا كان هناك سهل، أما إذا كان فيه سهولة، إذا لم يكن سهولة فأنت خذ بالأسهل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا من السنن في حمل الميت يسن الإسراع بالميت، لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لكن إذا كان هذا الإسراع يخشى منه إما تمزق الميت أو ما إلى ذلك، فهل نمشي على مهلنا؟ لكن ما معنى الإسراع؟ ليس الإسراع هو الجري يا إخوان، ليس الإسراع، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإسراع، لكن ما هو الإسراع؟ بعض من الناس تجدهم يجرون بهذه الجنازة وخاصة إذا كانت ضعيفة، لا، وإنما هو المشي السريع. ولذلك لو أننا جعلناهم يجرون ويركضون ربما أن الميت يتأثر يخرج منه شيء، ونحن دائما يوصينا الرسول عليه الصلاة والسلام بالرحمة على الميت. ولذلك يقول علماؤنا الإسراع بالجنازة دون الخبب، يعني تمشي ليس مشيا بطيئا وليس مشيا جريا، وإنما هو بين ذلك. يعني يقولون الإسراع بحيث لا يمشي المشية المعتادة، بحيث لا يمشي المشية المعتادة. هذا الإسراع يا إخوان على سبيل الاستحباب. إذا كان أمامك ناس لا تؤذي هؤلاء الناس، لا بد أن تسير على مهلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذا من باب الشفقة على الميت. إذا أسرعنا من باب الشفقة على الميت إذا كان صالحا، أو الشفقة على الحامل الذين يحملون إذا كان الميت غير صالح. ما في أحد قال بالوجوب الإسراع، لم يقل أحد من العلماء بالوجوب، وإنما هو استحباب. ثم الأمر الآخر، ما زلنا نأخذ الميت إلى المقبرة، لم نصل إلى المقبرة بعد، فيه مشاة وفيه ركبان، ناس يركبون وناس يمشون. ينبغي إذا كان المشيعون مختلفين ما بين راكب وماش أن يكون المشاة أمامها والركبان الذين يركبون خلفها. هل هناك دليل؟ نعم، ورد من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن أيضا جاءت السنة بتخيير الماشي بين أن يكون أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها أو خلفها حسب ما تيسر. طيب، قديما كان عندهم إبل جمال وكان عندهم خيل، الآن عندنا السيارات. إذا كانت سيارات تمشي، الأولى أن تكون السيارات أمام الجنازة، لأن السيارات إذا كانت خلف الناس يمكن أن تزعجهم، فإذا كانت أمامهم لم يحصل إزعاج، لأن ذلك أكثر طمأنينة للمشيعين وأسهل لأهل السيارات في الإسراع وعدمه. طيب، الأفضل يا إخوان الجنازة، هل نحملها على الأعناق أو أننا نركب بها في سيارة؟ ما هو الأفضل؟ حمل الجنازة بالسيارة يقول العلماء لا ينبغي إلا لعذر، يعني المقبرة بعيدة أو وجود رياح أو أمطار أو خوف أو ما إلى ذلك، لأن الحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السنة. لماذا نحمل على الأعناق؟ نكسب الأجر، نكسب الأجر العظيم في حمل هذا الميت، وأيضا أدعى للاتعاظ. ربما يكون هذا الميت من أقوى الناس وأنشط الناس، ونحن الآن نحمله على الأعناق، انظروا أين قوته، ما هو الذي نفعه؟ ما ينفع إلا عمله الصالح، نتعب. فإذا كانوا يحملونه على الأعناق وهم يمشون يكون أيضا أدعى للاتعاظ والخشوع. وكم من إنسان يا إخوان، كم من إنسان عاقل عنده قلب متيقظ، إذا حمل جنازة أول مرة يعود وهو يستغفر من جميع ذنوبه، أستغفر الله، يوم من الأيام سيصلى علي مثل هذا وسيحملوني مثل هذا، ماذا قدمت لنفسي؟ يعود إلى نفسه. وهكذا العاقل، العاقل كلما صلى على جنازة يتذكر أنا ماذا قدمت من أعمال، يستغفر الله ويتوب إليه ويعود إليه. إذا زار المقبرة في يوم من الأيام أيضا يدعو لهم ويتعظ. هذا هكذا العاقل أيها الإخوة. ولذلك كثرة الصلاة على الجنائز يطلب منا الاتعاظ. طيب، نحن مع هذه الجنازة، غفر الله لصاحبها حتى وصلنا المقبرة، هل نجلس أو نبقى واقفين؟ يكره الجلوس، جلوس الذين يتبعونها، جلوس تابعها حتى توضع، يعني المشيع لا يجلس حتى توضع الجنازة على الأرض وليس في القبر. أما ما دامت على الأعناق لا تجلس، لا لكن إذا وضعت على الأرض اجلس إلا إذا كان الإنسان مريض أو كان متعب كثيرا فإنه يجلس، لكن أدبا مع هذا الميت فأنت لا تجلس حتى توضع هذه على توضع على الأرض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. تبعتم المشيع تابع، فإذا كانت الجنازة محمولة لا ينبغي أن يجلس حتى توضع على الأرض. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم يا إخوان، لما انتهى إلى قبر وإلى الآن ما ألحد القبر جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرض وجعل الصحابة حوله وكان معه مخصرة ينكث بها الأرض. هذا حديث البراء بن عازب، حديث جميل يا إخوان. الرسول صلى الله عليه وسلم في المقبرة أخبر الناس كيف يكون الإنسان عند الموت وكيف تكون روحه إذا صعد بها إلى السماء وكيف يكون الميت إذا أرسل. حديث عظيم إخوان، حتى يدخل القبر ويسأله الملكان، حينما يدخل القبر يسمع قرع نعالهم وهم يمشون، بدأت حياته، يأتيه الملكان ويسألانه الأسئلة المعروفة التي تكلمنا عليها قبل مدة، يسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، ثم إذا أجاب من الذي يحكم؟ الله سبحانه وتعالى. صدق عبدي، افسحوا له في قبره، افتحوا له بابا من الجنة، افرشوا له، يا سلام، حكم من الله عز وجل في الحال. وإذا كان غير ذلك نسأل الله العافية. حديث البراء بن عازب فيه موعظة عظيمة يا إخوان. المهم أن الإنسان من الأدب إذا وصل إلى المقبرة لا يجلس حتى توضع الجنازة على الأرض، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما جلس حتى وضعت، ثم أخبر الصحابة رضوان الله عليهم. لكن إذا أردنا أن ندخل الميت القبر هل نغطيه؟ وإلا ندخله بدون تغطية، يعني هكذا نخرجه بكفنه وندخله القبر. إذا كانت امرأة محافظة على سترها أيضا نغطي القبر حتى لا يطلع أحد، ثوب قطعة قماش نضعها القبر حتى لا أحد يرى المرأة، يغطى عند إدخالها القبر من أجل أن لا ترى المرأة لأنه أسر لها. الله أكبر، انظروا إلى إسلامنا كيف يكرم المرأة وكيف يحافظ على المرأة، بعكس الديانات الأخرى الباطلة الفاسدة نسأل الله العافية. لعلكم تسمعون إلى قريب كان النصارى يتكلمون يعقدون مؤتمرات، هل المرأة إنسية أو جنية؟ يعقدون مؤتمرات، هل المرأة إنس ولا جن؟ حتى كان آخر مؤتمر عندهم اتفقوا على أنها لا إنسية ولا جنية نسأل الله العافية. واليهود كانوا يحتقرون المرأة ولا يكرمونها، حتى أنها إذا حاضت لا تجلس معهم في الغرفة ولا تأكل معهم حتى ينتهي حيضها، يرون أنها نجسة. أما الإسلام يكرم المرأة ولا يهينها، ولله الحمد على تعاليم ديننا الإسلام. فالمرأة حتى ندخلها قبرها نحاول سترها بقدر الاستطاعة، أما الرجل لا، الرجل لا نسجي قبره ولا نغطي قبره. لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر بقوم يدفنون ميتا رجلا وقد سجوه، يعني وضعوا عليه غطاء، قال ما هذا؟ قالوا رجل نزع هذا الغطاء، وقال إنما يصنع هذا في النساء. نريد أن ندخل الميت القبر، كيف ندخله؟ ندخله من عند رجليه وإلا من عند رأسه؟ هل ندخل أولا الرجلين أو ندخل الرأس؟ لا يدخل من عند رجليه، يؤتى بالميت من عند رجليه ثم ندخل رأسه سلا في القبر، هذا هو الأفضل. الطريقة الثانية يؤتى بالميت من قبل القبر ويوضع فيه بدون سل كما هو، يعني نأتي به ونضعه هكذا. فإن أدخلنا رجليه أولا ثم وضعنا رأسه لنا ذلك، وإن أدخلناه في القبر فإن ذلك جائز. لكن القبر يا إخوان نوعين، لحد وشق. القبر لحد وشق. القبر إذا كان لحدا فهو أفضل، يعني نعمل حفرة ونضع في قبلتها أيضا حفرة أخرى صغيرة بقدر الميت، هذا اسمه لحد، وهذا هو أفضل. يعني بعد ما نحفر القبر نجعل في جهة القبر جهة القبلة حفرة يوضع فيها، يجوز من جهة خلف القبلة لكنها من جهة القبلة أفضل. لكن لماذا سمي لحد؟ يعني كأن حفرتين، حفرة في حفرة. لماذا سمي لحد؟ لأنه مائل من جانب القبر، سمي لحد لأنه مائل من جانب القبر. واللحد أفضل من الشق، يعني فيه شق وفيه لحد. الآن عرفنا اللحد، نحفر حفرة ونحفر في مقدم الحفرة حفرة صغيرة جهة القبلة يوضع فيها، والشق إذا احتاج إليه فلا بأس به الحاجة إلى الشق. يعني نحفر حفرة ونضع وسط الحفرة حفرة صغيرة يوضع فيها الميت، هذا ليس لحد. لكن إذا كانت الأرض رملية، يعني ما كل ما حفرنا ينزل الرمل، هذا اللحد لا يمكن فيها. الرمل إذا لحدت ينهدم، تحفر حفرة ثم يحفر في وسط الحفرة يحفر فيها ويوضع لبن. هل تعرفون اللبن؟ لكن لبن من الطين، اللبن يكون من الطين، على يوضع لبن كأنك تبني غرفة على جانبي الحفرة التي بها الميت من أجل أن لا ينهدم الرمل، ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات. ولذلك قال العلماء إن اللحد أفضل من الشق، يعني الشق جائز لكن اللحد هو أفضل. هذا القبر، ما هو عمق هذا القبر؟ هل نضعه متر، أو نضع الحفرة مترين، أو نضع 3 أمتار؟ العلماء يقولون التعميق سنة، يعمق في الحفر، لكن الواجب ليس هو التعميق، التعميق سنة، كلما عمقته أسفل الأرض، لكن لو حفرت ووجدت ماء ماذا تعمل؟ ممكن تبني بناية تمنع الماء وتضع الميت فيها، فالتعميق سنة، لكن الواجب ما يمنع السباع أن تأكله، وما يمنع الرائحة أن تخرج منه. كل احترام للميت، احترام للميت ألا تأكله السباع، ولئلا يؤذي الأحياء برائحته ويلوث الأجواء بالرائحة، ربما أنه كان معه مرض معدي فيخرج من هذه الرائحة أمراض معدية، فيعمق له بقدر ما يمنع خروج الرائحة. لكن كلما زاد في الحفر فهو أفضل وأكمل، لكن بدون تحديد، لم يحدده العلماء هل هو مترين أو 3 أمتار. بعضهم حدده، يقولون بطول قامة الإنسان، يعني وأنت قائم طول هذا الإنسان، هذا هو التحديد كما قال بعض العلماء. لكن قد يكون شاقا على الناس، المهم أن السنة تعميق القضاء، لكن الواجب ما هو؟ الذي يمنع السباع لا تأكله ويمنع خروج الرائحة. قلنا ندخل الميت قبره، إما ندخله عن طريق رجليه وإلا ندخله سلا. ثم الذي يدخل هذا الميت القبر ماذا يقول؟ هل يقول شيئا أو يسكت؟ يقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله. الذي يدخله إذا كان يستطيع أن يحمله، إذا كان الجثة كبيرة ربما يكون 2 أو 3 يدخلونه، لكن الذي يدخله يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، لأن البسملة كلها خير وبركة، ودفن الميت أمر ذو بال، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وقد جاءت السنة بذلك أيضا. لكن من هو الذي يتولى إدخال الميت، وخاصة إذا كان امرأة؟ هل أي إنسان يمكن أن يدخل الميت قبره وإلا لابد أبوه أو زوج المرأة أو أخوها؟ إن كان له وصي، لأنهم كانوا قديما يوصون، الإنسان يكتب في وصيته كما قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام شجع الإنسان أن يكتب وصيته، ما يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. فكانوا قديما يوصون، يصلي علي فلان ابن فلان، يغسلني فلان ابن فلان، كما عرفنا أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أنه تغسله زوجته، وعلي بن أبي طالب أيضا غسل زوجته. فإذا كان أوصى قال لا يدخلني القبر إلا فلان فهذا أو فلان، فهذا هو الوصي إذا أوصى به قبل موته. لكن لو كان الوصي مسافر أو لم يوجد، نبدأ بأقاربه. من هو الذي يحسن منكم إدخاله؟ من هو الذي يستطيع إدخاله إذا كان له أقارب؟ لكن إذا كانوا لا يعلمون ولا يعرفون، بعض من الناس يتخوف إذا أراد أن يحل العقد، لأن أيضا من السنة للإنسان يحل العقد التي يربط بها الكفن إن لم يكن له أقارب، أو أن الأقارب يخافون أو لا يستطيعون. فأي واحد من المسلمين يريد الأجر ينزل ويدخل الميت في قبره، سواء كان أجنبيا أو غير أجنبي. ما هو الدليل؟ حتى امرأة، حتى المرأة، ما هو الدليل؟ قدوتنا إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتت ابنته زوجة عثمان رضي الله عنهما، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة وحان وقت دفنها، الرسول موجود عليه الصلاة والسلام وزوجها عثمان موجود عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا طلحة أن يدخلها في قبرها. فيجوز للأجنبي أن يدخل الرجل أو المرأة في قبره، لكن أقاربه أولى إذا كانوا يحسنون. الذي يدخل الميت في قبره كيف يحسن إدخاله في وسط القبر؟ نحن قلنا من فوق يدخله في القبر، لكن يضعه في اللحد على شقه الأيمن، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، لكن على سبيل الأفضلية أن يكون على الشق الأيمن. لماذا؟ يقولون هذه سنة النائم، سنة النائم، والنوم والموت كلاهما وفاة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء ابن عازب رضي الله عنه إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن فالموت كذلك، هذه وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أحدنا أن ينام يكون متوضئ وينام على شقه الأيمن. هذا الميت الذي يدخله القبر يضعه في اللحد على شقه الأيمن، وهذا هو الأفضل. لكن يضعه مستقبل القبلة وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن فيه شاهد، وإذا كان هناك شاهد فإننا نأخذ به، لأن هذا عمل المسلمين، ولأن الذي المسلمين أجمعوا عليه، ولأن استقبال القبلة أفضل المجالس. طيب، لو وضعه على جنبه الأيسر ما في مانع، المهم يكون مستقبل القبلة، الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، لو وضعه على جنبه الأيسر أيضا يكون مستقبل القبلة. هل نضع تحت الميت وسادة؟ نحن وضعناه واستقبلنا به القبلة، هل نضع وسادة، يعني حجر أو حاجة بسيطة تحته، أو أي شيء يسير من تراب يرفع رأسه؟ هذا أيضا يقول العلماء ليس بسنة، ليس بسنة، لأنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم خبر في ذلك. لكن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الخامس قال في خطبة من خطبه، خليفة ودائما يحب زيارة القبور ويتكلم مع الأموات ويتذكر الموت وهو خليفة، يقول في إحدى خطبه: إنكم تدعون الميت في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، يعني ما تضعون له سرير ولا تضعون له فراش ولا تضع، وإنما هو على الأرض. فالأصل أننا لا نضع وسادة، وليس هناك سنة في رفع رأس الميت، وإذا ادعى أحد قال نعم نحن نضع له وسادة فيأتون بالدليل، لأن بعض العلماء استحب أن يوضع لبنة صغيرة ليست كبيرة تحت رأسه، لكن هذا القول غير صحيح، بدون وسادة، لأنه الآن سيسأل ثم يفرش له فراش من الجنة وينعم في القبر، لأن الناس يا إخوان المسلمين إما ينعمون في القبر أو يعذبون، لأنه أول منازل الآخرة. طيب، هل نكشف عن وجه الميت إذا دخلناه في القبر؟ هل نكشف عن وجهه وإلا نتركه مغطى وجهه؟ إذا كان محرم نعم، إذا كان محرم نكشف وجهه، لكن غير المحرمين لا يسن كشف شيء من وجه الميت، بل يدفن ملفوفا بأكفانه، وهذا رأي كثير من العلماء. لكن بعض العلماء قال يكشف عن خده الأيمن الذي جهة الأرض ليباشر الأرض، ما هو دليلهم؟ فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إذا أنا مت ووضعتموني في القبر فأفضوا بخدي إلى الأرض، يعني اجعلوه مباشرة للأرض، ولأن فيه استكانة وذلا لله رب العالمين. لكن كشف وجه الميت لا أصل له وليس فيه دليل إلا إذا كان الميت محرما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميت المحرم: لا تخمروا وجهه، مع أن يعني لا تغطون وجهه، مع أن هذه اللفظة وجه اختلف العلماء في ثبوتها. أما الرأس بالنسبة للمحرم فإنه لا يغطى. ثم بعد ذلك ندفن القبر، وأنتم تعرفون القبر لا بد أن يكون نظيف، وأن يبنى بناية نظيفة لا ينزل عليه شيء، ولذا إذا دفناه يسن لمن حضر الدفن أن يحثوا 3 حثيات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض من الناس إذا دفن الإنسان قبره يلقنونه بعد الدفن، هل هذا التلقين صحيح؟ لا، هذا بدعة. يا فلان لا تنسى لا إله إلا الله، يسألونك الملائكة من ربك، لا لا لا، هو الآن عنده علم إذا كان صالحا، والملائكة الآن يسألونه، لكن أنت استغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال استغفروا له فإنه الآن يسأل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.